ضربنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولعل مما يثلج الصدر ويسر الخاطر أن نعيش بعضا من الوقت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوقت الذي كثر الكلام فيه وتنقل الناس بين قنوات إخبارية وغير إخبارية، يسمعون ما يسرهم أحيانا وما يؤذيهم في أكثر الأحيان والأحوال. وكنت كما أكرر دائما وأردد أنه لا منجى من الله إلا إلى الله تبارك وتعالى، فهيا بنا إلى عودة صادقة طيبة مباركة لنعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر إخواني أنني أشرح في كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وقد انتهيت فيما مضى من 16 بابا تحت هذا الكتاب العظيم ألا هو كتاب السنة، وكلها تصب في أمور مهمة تتعلق بمسائل الاعتقاد وبالاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام. وآخر باب كنت أتحدث فيه بعنوان باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا من صلب مسائل الاعتقاد التي اعتنى بها أئمة أهل السنة والجماعة. وكان الباب الذي قبله بعنوان باب في رد الإرجاء، ولا شك أن هذا معلوم، وقد ذكرت فيما مضى وتحدثت بما لا أعيده هنا حديثا طويلا عن المرجئة ومنهجهم، كما بينت منهج أهل السنة والجماعة وذكرت الأدلة على ذلك أو بعضها من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال ما تحدثت عنه وسقته من أحاديث كنت أقوم بشرحها تحت هذا الباب في خلال حلقات مضت بفضل الله تبارك وتعالى. وقد ظهر لنا وبان أن من أصول منهج أهل السنة والجماعة وهو الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن هذه الزيادة تكون بطاعة الرحمن، وأن النقصان يقع فيها بسبب طاعة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد انتهيت من ذكر وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، غير أنني وعدت أن أتحدث حديثا مختصرا حول بعض الأسباب التي ينمو بها الإيمان أو يزيد بها الإيمان. سبق أن ذكرت أن الإيمان يزيد وينقص، وقد يسأل سائل ما كيفية زيادة الإيمان أو ما هي الوسائل التي يحقق الإنسان بها زيادة في إيمانه، خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه الهرج والمرج واشتدت الفتن وربما طغت وعظمت ووقع فيها بعض الناس اليوم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنني وللأسف الشديد لا أراني مخطئا إن قررت في مثل هذه الأوقات التي نعيشها أنه بلا شك توجد فوضى عارمة في مسائل متعددة، إما أنها مسائل تتعلق بمسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الآداب والأخلاق، وقد انصرف كثير من الناس عن معرفة التصور الصحيح لواقعنا اليوم الذي نعيش فيه ونحياه. ولذلك أقول إننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا، إننا بحاجة إلى تقييم وضعنا، إننا بحاجة إلى أمر مهم للغاية، أو ألا وهو اللجأ بصدق إلى الله تبارك وتعالى، ثم إلى أهل العلم الربانيين الذين يفقهون الكتاب والسنة ويعرفون الواقع وكيف يخاطبون الناس ويتحدثون إليهم بالشيء النافع المفيد في مرحلة حرجة من تاريخ أمتنا اليوم. كثر القيل والقال والهرج والمش والمرج، وانتفت وانتشرت فوضى بين البلاد، بين العباد وفي داخل البلاد. الحديث يا إخواني يطول حول ذلك، سأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل لأتحدث عما أود أن أتحدث عنه، فإلى فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله، فانتظرونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، أقول إننا بحاجة إلى أن نعرف واقعنا، وأنا أشير إلى ذلك لنرجع إلى ربنا. ولذلك يحسن بي أن أتحدث في كلمات يسيرة إن شاء الله تعالى، وبعد أن انتهيت من باب وشرح الأحاديث الواردة فيه وبعنوان الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، أن أذكر أيضا في كلمات معدودة ما هي الأمور التي يزيد بها الإيمان. وأود من إخواني أن ينتبهوا لذلك، وأنا لن أطيل عليهم بتفريعات كثيرة، وإنما سأجمع كلامي في كلمتين: الزيادة من جهة العلم، والزيادة من جهة العمل. يا عبد الله، إن أردت زيادة في الإيمان فباختصار شديد يمكن أن تحصل على ذلك من طريقين: من طريق العلم وطلبه، ومن طريق العمل والاجتهاد فيه. أما عن العلم فلا شك أن العالم يختلف عن الجاهل. الذي عرف ربه بأسمائه وصفاته وأنه هو الإله الواحد المعبود بحق سبحانه انصرف إليه. والعلم ينمي الإيمان في القلب. العالم ليس كالجاهل. وقد سبق أن تعرضت لأحاديث، وأنا أشرح أيضا في مقدمة السنن ابن ماجة، تدعو إلى العلم وإلى تتبع السنن والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلم يتلقاه العبد فيعرفه بقلبه ويتأمله ويدركه، فيعمل قلبه بناء على هذا العلم. قلب له عمل يا إخواني. البعض يرى أن القلب محله التصديق فحسب. صحيح، التصديق يكون بالقلب، وهذا لون من الأمور أو من الألوان التي تقوم بالقلب. هناك أيضا عمل يقوم به القلب: الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الإنابة، الاعتماد على الله تبارك وتعالى، رجاء ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه أعمال قلبية يقوم بها قلب المؤمن، ويتأتى ذلك له بالعلم الذي يتعلمه. الله عز وجل فرق في كتابه بين أهل العلم وأهل الجهل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل أخبر سبحانه وتعالى أن العلماء هم الذين يخشون مقام ربهم سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى العلماء هم الذين يخشون مقام الله عز وجل. فالعلم يا عبد الله يزيد إيمانك، العلم يدفعك إلى الحق وإلى التمسك به. لا يمكن بحال أن نسوي بين العالم والجاهل، وقد فرق الله بينهما في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه التفرقة لها أثرها في الإيمان، لها أثرها الإيماني الذي يظهر على من عرف مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك ليس من نافلة القول أن أقول ليس من نافلة القول، لماذا يحرص علماء أهل السنة والجماعة على أن يعرفوا العباد بربهم وأن يعلموهم بما له عز وجل من كريم الصفات العليا وما ثبت له من الأسماء الحسنى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، لأن من فقه ذلك يندفع إلى الأمر المهم الثاني الذي أود أن أذكره وأن أشير إليه، ألا وهو العمل. أولا يا إخواني ينبغي أن نعلم أن العمل يجب أن يكون عن علم، وإلا فقد أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن قوم ضلوا لأنهم عبدوا الله عن جهل، عبدوا الله عن جهل فوقعوا في ضلال عميم. ولذلك أحسن الإمام البخاري رحمه الله وكان ذكيا فطنا موفقا في تراجمه لأبوابه التي عقدها في جامعه الصحيح رضي الله تعالى عنه، عقد بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل أن تقول وقبل أن تعمل لابد من العلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب معنا هذا الاتصال ثم أعود إليكم. أخ حاتم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
بالله عليك أنا معي موضوع يعني بيني بين مرتي كده.
تفضل.
أنا طلقت أول طلاق.
نعم.
ورحت رديتها تاني ورحت مطلقها.
نعم.
طلقت طلاقين مأذون يعني.
نعم.
والطلاق الثالث رديتي وبعد ما رديتها حصلت مشكلة.
نعم.
هذا والد عمي ويعني اختبى خالي ضربني وجبر علي انه اطلقها، يعني كتبت عليها نهاردة وطلقتها في نفس اليوم.
هذا جاءني بارك الله فيك بعد العصر هذا السؤال، وقلت ان في اطراف تتعلق بهذا لانك ذكرت لي بعد العصر الخلافات التي بينكم في مثل ذلك، وأنا نصحت في مثل هذا أن ترجعون إلى إدارة دار الإفتاء أو إلى إدارة الوعظ في مدينتكم التي تسكنون فيها، تجلسوا مع أحد أهل العلم ليستمع وليعرف ماذا تم بالفعل وماذا حدث بشهادة الشهود، وعندئذ إن شاء الله تعالى يمكنه أن يصدر الحكم الشرعي بناء على تصوره لهذه القضية. بارك الله فيك. أقول يا إخواني العمل مهم ولا بد من أن يسبق بالعلم حتى يكون العمل صحيحا موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن الله عز وجل يقبل عملا إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجه الله تبارك وتعالى وكان على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم ندى.
في واحد طلق مراته عند المأذون، سأل القاضي إن هو مطلقها ثلاث طلقات وهو مش مطلقها ثلاث طلقات، واتكتبت في الورق عند القاضي إنها مطلقها ثلاث طلقات. فالناحية الشرعية القانونية ممكن إنه يرفع قضية وإنه يكتبها ويرد الورق تاني، طب وش الناحية الشرعية وكده يعني فعلا بقى ثلاث طلقات ولا هي طلقة واحدة؟
هو الذي يعلم إن طلق طلاقا واحدا فيحق له أن يرجع إليها، وكما تفضلتي
بس هو قال إن هو طلقها، قال للقاضي إنه طلقها ثلاث طلقات لكن هي واحدة بس.
لا ما فيش حاجة اسمها قال القاضي ثلاثة طلقات، يعني
كان
أصل الإنس يعني القول ب... لا لا القول بأني طلقت زوجي ثلاثا، يعني هل يعني قالها في لفظ واحد ولا إنه عمل بذلك فقال لها مرة أنت طالق وبعدين بعد فترة قال أنت طالق أو ما إلى ذلك؟ المسألة تحتاج إلى استفسار. إن كان الزوج على كل حال اسمعيني بارك الله فيك، لأن لا أستطيع أن أنا أفتي بكلامك، إن كان الرجل صاحب القضية موجود فبإمكاني أن يتصل علي أو يراجع أحدا من أهل الإفتاء لنعرف ماذا قال. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول العمل من الإيمان، والإيمان يزيد بالعمل، الإيمان يزيد بالعمل. ولذلك الطاعات لما كانت بتنزل أو الأوامر الربانية لما كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم بها أصحابه ويقومون بالعمل، كان إيمان الواحد منهم يزيد، لأنه كلما زاد في العمل كلما زاد إيمانه. ولعلي أذكركم بالحديث لما مات رجلان، أحدهما كان مجتهدا في الصالحات ومات آخر بعده بسنة، فوجدوا من كان مات بسنة أعلى درجة، فسئل النبي عن ذلك فقال أليس قد صام رمضان؟ يعني أنه أتى بأعمال أكثر ممن كنتم ترون أنه سابق عليه في العمل. الشاهد من كلامي أن صيام رمضان مثلا وهو من أعمال البر والصالحات يزيد الإيمان، وكذلك بقية الطاعات. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعلمون ذلك. طيب معنا اتصال. الأخ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
يا شيخنا لو تفضلت، ما حكم صلاة الإسقاط؟ وإذا كان هذا جائزا فهل يجوز ذلك قبل مماته، أو يجوز أن يؤدي ذلك عائلته بعد الممات؟
صلاة إيش بارك الله فيك؟
صلاة الإسقاط.
الإسقاط؟
نعم.
ماذا تعني بصلاة الإسقاط؟
صلاة الإسقاط عبارة حسب ما أعرف أنه مجموعة من الأموال توزع على الفقراء، كل مجموعة من المال تسقط مجموعة من الذنوب على أساس.
حاضر، أنا سأكلمك بالتفصيل، تابع معي نهاية الحلقة إن شاء الله. أخونا أبو حسان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته
أبي.
تفضل بارك الله فيك.
حياك الله.
يا مرحبا.
أريد أن أسأل سؤالا.
تفضل.
حضرتك عندنا في الجمعة في الشيخ بيخطب، الناس بيدخل تصلي السنة فبيأذن بأذان واحد.
نعم.
حضرتك اللي يدخل واللي والخطيب حضرتك على المنبر يقعد يستمع ولا يصلي؟
طيب حاضر.
الله يبارك لك يا دكتور.
أخونا خميس السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلت الشيخ.
تفضل.
أنا كلمتك بعد صلاة العصر.
نعم.
بالنسبة للتيمم.
نعم.
أنا قلت لك إن أنا مريض فشل كلى وعايز أتعرف على التيمم كيف تويب أتيمم بالتراب.
نعم.
يعني أنا أكون لابس الشراب وأكون رافع الكمام بتحت التوب اللي أنا لابسه، أو كيف يعني بالضبط؟
الله يبارك فيك. أنت لا
بالله عليك يا شيخ.
أنا الله يكرمك يا أخي بارك الله فيك. أنا فهمت منك أنك لا تستطيع أن تستخدم الماء وأنك مقعد جالس على كرسي، وأنا قلت لك ترجع إلى الأطباء يعني ماذا سيقولون لك بخصوص استخدام الماء، ثم ذكرت لك كيفية التيمم إن عجزت عن استخدام الماء. فإن كنت تستطيع بارك الله فيك من استخدام الماء أو أن يخدمك أهلك وأن يوضئوك أنت حتى في مكانك وأن لا يقع بك ضرر إن ذكرك أطباء ذلك، فهذا هو المتعين في حقك الوضوء. أما عن كيفية التيمم التي سألت أنت عليها فأنا أجبتك عليها بارك الله فيك. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟
تفضل يا مرحبا.
مرحبا بك. أسألك عن سؤالين مهمين.
تفضل.
السؤال الأول، امرأة صديقي اشترطت عليه عند إبرام عقد الزواج شرطا أبرمه العدل بأن لا يتزوج عليها مرة أخرى، فأبرم العدل ذلك، لكنه يريد الزواج من امرأة أخرى، فهل هذا العقد هذا الشرط ملزم له أم لا؟
هل هذا الأمر لك ولا لصديقك بارك الله فيك؟
لا لصديقي وهو يستشيرني حتى أسألكم.
خليه بارك الله فيك يسأل أحد من أهل العلم عندكم في مثل هذه المسألة
إن شاء الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن الكريم شفاعة دون وضوء؟
شفاعة لنفسي ولا لمن؟
لا أقرأ القرآن الكريم شفاعة دون الإمساك بالمصحف لكنني لست على وضوء، هل يجوز ذلك أم لا؟
طيب حاضر. أرجح فأقول بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعلمون أن الأعمال بها يزيد الإيمان، ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة أنهم أن الواحد منهم كان يقول لأخيه هيا بنا نزدد إيمانا، يلا بنا يعني نعطي أنفسنا قوة في إيماننا زيادة في إيماننا، قال فيجلسون يذكرون الله عز وجل بالذكر عمل صالح، أعمال البر الأعمال الصالحة أعمال الخير كثيرة، وعلى المسلم أن يقبل عليها حتى يزداد إيمانه، إن هذه الأعمال لها ارتباط قوي بالقلب، فكلما كان القلب على عقيدة صحيحة وإيمان صحيح اندفع إلى هذه الأعمال، وكلما عمل الإنسان الأعمال كلما زاد الإيمان في القلب وظهر أثر ذلك على الجوارح. فالله الله يا أهل الإيمان في العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع مهم، ولذلك ربنا رب العباد سبحانه أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تبعون أحسنه بإيه؟ أفضله بالأعمال الصالحة بأعمال الخير بأعمال البر بأعمال المعروف بأعمال التقوى، هذه مسألة مهمة، إننا بحاجة إلى أن نفتش في أنفسنا كما ذكرت لكي نغير من وضع قائم أو ربما أطبق عليه كثير من العباد حتى ظهرت ألوان من الفوضى، وده كان سبب الحديث الآن ظهرت في بلادنا وفي أيامنا هذه، لكي نصلح أنفسنا فيصلح الله عز وجل بنا وبأعمالنا بلادنا والعباد الذين يعيشون على ظهر هذه البلد وفي الدنيا بأسرها، عندما ينمو الإيمان وتكون هناك الأعمال الصالحة، تفقد الإيمان، الحرص على زيادة الإيمان، الحرص على الوقوف، ونحن وهذا مطلوب منا جميعا أن نقف صفا واحدا ضد الشيطان وحزبه وجنده لننجو في حياتنا هذه وفي الآخرة عندما نقف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الأفكار الخاطئة التي سارت في الأمة أو بصريح العبارة إن مذهب الإرجاء الذي قام عند البعض وهو يقوم على أن الأعمال لا دخل لها في الإيمان وأن الإيمان لا يزيد وينقص وأن إيمان الناس سواء، يقوله إيمان جبريل وميكائيل كإيمان عامة البشر من الناس، إيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وبقية الصحابة كإيمان أي إنسان من أحاد الأمة، هذا كلام باطل، هؤلاء في أعلى درجات الإيمان، في أعلى درجات الإيمان، وما وصلوا إلى هذه المرتبة وما نالوا هذا الشرف ولا حصلت لهم هذه المكانة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. مذهب الإرجاء مذهب رديء فاسد، حقيقة آثاره موجودة في الأمة وينتشر بينها انتشار النار في الهشيم، وما زلنا نسمع من أناس يقول الواحد منهم تعلق بسلامة القلب والصدر، رب العباد لا ينظر إلى سوى ذلك، هذا كلام حق ولكنه ينطلي على كثير من الباطل، وليس القصد من أن يذكر بطهارة القلب والنفس لتسمو الروح وتقبل على العمل، وإنما قصده لماذا تنصرف إلى الأعمال، ما علاقة ذلك بالإيمان أو بالقلب؟ ولذلك بعضهم كان يقول والله عليك تنظف قلبك ولا داعي للصلاة، وهذا في الحقيقة ضلال مبين وانحراف عن الصراط المستقيم. أركان الإسلام الآداب والمستحبات الأعمال الفاضلة الخيرية التي كانت عليها هذه الأمة وما زالت إن التزمت بشرع ربها سبحانه تقوم على العلم النافع والعمل الصالح الذي يقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. إنني أدعو أطياف الأمة وأنا أتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه إلى الدخول في السلم كافة إلى طاعة الله عز وجل. إحنا بنتساءل في هذه الأيام لماذا نتنازع، لماذا يكون بيننا شقاق وخلاف؟ النسبة الغالبية العظمى بحمد الله عز وجل تشهد الله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. فلما الصراع بيننا؟ لما الخلف والشقاق؟ لما النزاع؟ لما عدم الرغبة في إظهار الحق؟ لماذا الوقوف مع الباطل ونصرة أهله ومحاولة تقديمهم على غيرهم؟ المسلم الناصح لدينه وإيمانه، المسلم الحريص على الحق الذي يتبع الحق بعد أن آمن به، يحب الخير ويسعى في إرساء قواعد الخير في هذا المجتمع. وأكرر وأركز وأذكر بأنه لا عزة لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدنيا أو الآخرة إلا إذا أقبلنا على الله عز وجل وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم علما وعملا، علما وعملا. نتعلم العلم النافع ثم بعد ذلك نقوم بالعمل الصالح، نتخلق بآداب الإسلام، نتأسى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إننا نريد لهذه الأمة أن تصحو من كبوتها. كفانا كلاما، لقد سمعنا الكثير الكثير. بعض قال كلام لو أحصيناه اللي تم خلال عام مضى سيوازي كلام 60 أو 100 عام، والأمة لا تخرج بنتيجة صحيحة بمجرد الكلام، إنما لابد من التصور الصحيح القائم على الحق والاندفاع إلى أن يكون هذا التصور واقعا حيا ملموسا في مجتمعنا، في مجتمعنا اليوم، في مجتمعنا اليوم. يا إخواني، الإيمان يزيد وينقص ليس بالكلام وإنما بالعلم والعمل. ولذلك وبهذه المناسبة أدعو عموم الدعاة إلى الله عز وجل، أدعو وأكرر وأذكر عموم الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بالعلم النافع والتربية الصحيحة لأبناء هذه الأمة. مسألة مهمة جدا. الحمد لله الآن المجال للدعوة مفتوح، وإحنا قبل قليل كنا نتدارس في إيجاد هيئات ومؤسسات تربوية علمية قائمة على منهجية صحيحة ليتعلم فيها أبناء المسلمين، تعلموا العلم النافع، تعلموا العلم الصحيح، يقبلوا على كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا ومعرفة وإلماما بحلاله وحرامه وأحكامه وشرائعه حتى نستطيع أن نطبقه. نعرف ونقف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما ينصرف الشباب إلى اللعب في الشوارع والطرقات، بدل ما ينصرف إلى الشباب إلى رؤية الأفلام والمسلسلات والمقاطع التي فيها إثم وفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى، بدل ما نلهي الأمة بغير الحق الذي جاء من عند الحق، لأن نشغلهم بالكتاب والسنة، وده يكون بالتربية الصحيحة، هذا يكون بالعلم النافع بالعلم الذي يتقبله رب العالمين سبحانه. وإحنا العلم الذي ندعو إليه ليس هو طلاسم ولا أفكار فيها شذة ولا فرق ننحاز إليها ولا عصبيات لحزبيات معينة أو لأحزاب بعينها. نحن لم نقم على حزب ولم نؤسس حزبا ولم نشارك في أحزاب، وإنما نتحرى الحق والصدق فيما نقول. قدوتنا وأسوتنا وإمامنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نتعصب لراية ولا نسعى لعصبية، وإنما ندعو إلى كتاب وسنة نبوية. إذن يا أبنائي، يا أهل الحق، يا دعاة الحق، يا من تحرصون على استقرار وأمن وسلامة هذا الوطن، وجهوا أبناء الأمة الإسلامية إلى أن يتعلموا العلم الشرعي. وأطالب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، والمساجد الحمد لله كثيرة ومفتوحة اليوم، أن يحرصوا على استقطاب الشباب. استقطاب الشباب مهم، أن يجلس الداعية إلى الله عز وجل أمام طلابه بين شبابه، يعلمهم يربيهم. ويجب أن يكون هؤلاء الدعاة، يجب عليهم أن يكونوا قدوة أمام تلاميذهم وأبنائهم. تربية بالقدوة أمر مهم. وينتقل الداعي من هذا التعليم إلى أن يعلم العمل مع العلم، يعلم العمل مع العلم. يعني إحنا ندرس في كتب الصالحين ونقرأ في سيرهم أن سمتهم فقط، رؤيته، هيئته، ما هو عليه، كونه حريص دائما على ذكر الله عز وجل وقول الحق وعدم الكلام بالباطل أو الغيبة والنميمة وغير ذلك، ده كان بيدفع الأتباع إلى الحق والخير والصدق وسلامة الإيمان والمعتقد. أخت أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
إياكم.
حضرتك فيه يعني في آية قرآنية في سورة الأحزاب، هو العلم حضرتك المصحف كله معجز الحمد لله.
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا
منها
وحقق الإنسان إنه كان ظلوما جهلا. صدق الله العظيم. أنا عايز أعرف حضرتك من الذي عرض العرض على السماوات والأرض والجبال، دي أول حاجة. ثاني سؤال، هل السماوات والأرض تعقل شيء أو تستطيع مثلا يعني تحمل إنها تتحمل مسؤولية أي حاجة؟ ثالث سؤال، ليه الإنسان لما وافق إن هو يحمل الأمانة دي ليه ظلم، ولما إن هو مثلا نفس حكم الله هو ليه اتهم إن هو كده ظالم وجاهل أو كده يعني؟
طيب حاضر،
وألف شكر.
أقول يا إخواني، إحنا بحاجة اليوم، وهذا ما أركز عليه وأدعو الدعاة إليه، نعتني بالعلم، بالتربية، والعمل الإيماني. كل داعية، كل إمام أدعوه ولله تبارك وتعالى، أذكره، وأولئك الأئمة فيهم من الخير ومن الفضل، بل إنهم يعني أقول يعني، وليس هذا تواضعا، بأن فيهم من هو أحسن منا بمراحل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم. كل إمام في منطقته عليه أن يجمع أهل قريته، أهل بلده، جيران مسجده، يعلمهم العلم الشرعي، ليدفعهم بذلك إلى العمل القائم على الحق، العمل المؤيد بالدليل. هذه مسألة مهمة جدا. إن إصلاح البلد، إن إصلاح الوطن، ونحن نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، يكون برجال صالحين، بأن يكون أبناء هذا الوطن يعرفون الحق ويقومون به. بنسمع بين الحين والآخر قتل هنا وهناك، وسط هنا وهناك، واعتداء هنا وهناك، وسرقات هنا وهناك. من الذي يقوم بذلك؟ هل هؤلاء تعلموا الحق وعرفوا الخير؟ أم أنهم ساعون في الأرض بالفساد؟ وفي هذا الإطار نحن أيضا نسعى وندعو الله عز وجل أن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن تقوم مؤسسات الدولة في كل القطاعات بما يجب عليها في جوانب الإصلاح المختلفة، لينتشر الأمن ويعم الخير. والإقبال على الله عز وجل سبب والله لذلك. الإقبال على الله تبارك وتعالى، الإقبال على الله بالعلم النافع والعمل الصالح، سبب في إسهاد عائم الحق، الخير، الأمن، الأمان، السلامة، السعادة، الطمأنينة، السكينة، الفلاح وغير ذلك. وإحنا تاريخ الإسلام، تاريخ الأمة الإسلامية مليء بمواقف عظيمة لرجال صدقوا مع الله عز وجل فصدقهم رب العالمين سبحانه. ولماذا نذهب بعيدا؟ وأنا فقط أكرر الآن على أسماعكم أكرر أو أقرأ قول الحق تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على الحق، استقاموا على الطريقة الصحيحة الربانية التي جاءت من عند الله عز وجل، لشربوا ماء هنيئا سلسا جميلا مباركا لهم فيه. إنما لو انصرفوا عن الحق، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك وأنا يعني جاء هذا الكلام دون إعداد مسبق له، ولكن دعا الحديث عن ونتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه. ربما إخواني من أهل الإيمان يفقهون ويعرفون ما أقول، غير أنني أنادي قوما أيضا من هذا المكان أو طوائف من الناس قد يخافون من الإسلام أو يرهبونه أو لا يعرفون الطريق إلى الله عز وجل، أقول لهم: رويدا رويدا، حاسبوا أنفسكم، سلوا أنفسكم، من الذي خلقكم؟ من الذي أوجدكم؟ لماذا وجدتم على ظهر هذه الأرض؟ ما هو المطلوب منكم؟ ألم تعتبروا بأحداث السابقين؟ إن هناك من الأقوام البائدة من عصى وتجبر وطغى في هذه الأرض، ماذا كان حاله؟ ماذا كان مآله؟ كم من أمم أهلكها الله عز وجل وأعلمنا بذلك في كتابه؟ كم من أشخاص سعوا بالأرض في الفساد وكانت عندهم قدرات وإمكانيات، فما أغنت عنهم كل هذه الأدوات شيء لما نزل بهم عذاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم أنني أواجه وأخاطب الجميع مرة أخرى فأقول: نحن نعلم أننا نعيش فترة زمنية محدودة على ظهر هذه الأرض، مهما طال بي وبك الأمد، نحن نشاهد ونشيع جنازات للناس بين الحين والآخر، البعض ربما يموت في بطن أمه والآخر يموت وحديث الولادة، وهناك من يموت وهو أشهر وسنة وسنتين وعشر وعشرين، وإنسان يموت وهو في ريعان شبابه، وآخر يموت وقد تقدم به السن، ولكن النهاية إيه؟ وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك الرجعة. فالحياة ستنتهي لا محالة، لماذا لا ننظر ونفكر فيما نحن مقبلون عليه؟ ما الذي سنسعد به؟ ما هي الحياة الحقيقية التي يجب أن نسعى لها وأن نقيم لها ولسببها العمران والبناء، ونشيد من أجلها الأعمال الصالحة التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إخواني اسمحوا لي أن أقول إننا في محن متتالية، نتيجة انفلات موجود عند كثير من الناس اليوم، هذا أمر نشاهده ونعايشه، ولا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بعودة صادقة. فالله الله عز وجل في بلادكم، الله الله عز وجل في إيمانكم، الله الله عز وجل في الإقبال على ربكم والتزلف بين يديه سبحانه وتعالى جل في علاه. هل ننسى ليه أو نغفل إن إحنا ندعو الله عز وجل؟ ده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان الواحد منهم يحتاج أقل القليل يسأله من ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن الآن في وقت بحاجة إلى العودة الصادقة وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى التمسك بالحق الذي يرضيه، وعلينا بركنين أساسيين مهمين أشرت إليهما آنفا: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع الذي ينمي الإيمان في القلب، يفتح الله عز وجل به على العبد ثم يدفعه إلى أن يعمل الصالحات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، كنت أود أن أبدأ في باب جديد بعد أن انتهيت من الباب المتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، والباب اللي نود أن احنا نبدأ فيه إن شاء الله تعالى هو أصل من أصول مسائل الإيمان، من أصول مسائل الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقد ضاق الوقت عن أن أفتتحه ولو بكلمة، وهو يحتاج إلى مقدمات ثم بعد ذلك أدخل في الأحاديث الواردة فيه، فإن شاء الله تعالى نبدأ به في الحلقة القادمة. بقيت دقائق أجيب فيها على بعض الأسئلة التي وردت إلي هنا. أخونا حسن من العراق يقول حكم صلاة الإسقاط. أنا أردت أن أستفسر منه حتى يكون جواب صحيح. إيش المراد بالإسقاط؟ قال يعني مجموعة أموال بنجمعها عن الميت وبعدين نوزعها على الفقراء لنرفع عنه العجز أو التقصير أو النقص اللي وقع فيه. يا إخواني، مسؤولية في الإسلام كما يقال، أو إن صح التعبير قانون الجزاء في الإسلام، أن كل إنسان مسؤول عما قدمت يداه. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحقيقة الغش مليان في الدنيا، إنما عند الله الأمر ليس كذلك. الله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فعلى العبد اللي احنا كنا نتكلم فيه الإقبال على الصالحات والطاعات، وهناك بعد كده لما يموت العبد على الإيمان هناك أعمال تنفعه إن شاء الله تعالى من أهل الإيمان، ممن خلف، الدعاء الصالح، الولد الذي يدعو له، الصدقة يمكن عن الميت، العمرة والحج عنه. إنما صلاة إسقاطه أنه يكون عربيد في دنياه ويقول والله أنا سأسقط عنه ذلك، من أين لك ذلك؟ تعالك فقط تعمل وتأتي بالأسباب المشروعة بعد ذلك، ثم تتوجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو حسان من بورسعيد بيقول إحنا عندنا الجمعة بنأذن أذن واحد، وبعدين يعني فهمت على أساس إن المساجد اللي بتأذن أذنين بيقوم الناس اللي هم داخل المسجد يوم يركع ركعتين بين الأذنين. طبعا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذن واحد. سيدنا عثمان رضي الله عنه جاء الأذان الثاني مش في المسجد، كان في مكان يقال له الزوراء في وسط السوق ليعلم الناس بدخول الوقت، وده كان قبل الأذان أو قبل ما يدخل الوقت بوقت كاف. اليوم الحمد لله هذه الأمور لسنا بحاجة إليها الآن. فالأذان السنة فيه أن يكون بين يدي الإمام عندما يصعد على المنبر. هو بيسأل طيب الإمام الشخص لما يدخل المسجد والإمام على المنبر يعمل إيه؟ يركع ركعتين تحية المسجد، يركع ركعتين تحية المسجد. إذا دخل الرجل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، والنبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة هو الذي وجه ذلك في حديثه الصحيح، يركع ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخفف في الركعتين. أيضا هنا أحمد من المغرب يقول هل يجوز قراءة القرآن شفاعة دون وضوء ودون مس المصحف؟ في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا حرج. طبعا مس المصحف في خلاف بين أهل العلم، والمستحب على الأقل أن الإنسان يمس المصحف وهو على طهارة، وإن دعت الحاجة أو الضرورة استثنى بعض العلماء ذلك. ولكن قراءة القرآن على غير وضوء جائز مشروع دون إن شاء الله تبارك وتعالى. بس هنا يعني قال كلمة شفاعة، حاولت أستفصل منه، يعني القرآن الإنسان يقرأه تعبدا وتلاوة وتقربا وطلبا للأجر من الله عز وجل، هذا هو يعني قراءة القرآن. اختنا أم علاء وده آخر سؤال وسؤال وجيه، تقول يعني إن عرضنا الأمانة إلى آخر الآية، اللي عرض ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الله عز وجل أضاف ذلك إلى نفسه، ولا حرج أن يكلف بعد ذلك الملائكة فيقومون بذلك. هي سألت سؤال مهم، هل تعقل السماوات والأرض حتى تكلف؟ نعم، السماوات والأرض يخلق الله فيها إدراكا وهي تفقه فقها علمها الله تبارك وتعالى إياه، تفقه فقه علمها الله تبارك وتعالى إياه، ومن فقهها أنها تسبح بحمد الله عز وجل. والتسبيح ده على أرجح أقوال أهل العلم أنه حقيقي، أنه إيه؟ أنه حقيقي، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنها تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان المقال لا بلسان الحال. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والحجر أو الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، والجذع اللي كان بيخطو عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صنع منبر الله وصعد على المنبر، حن الجزع وأخرج صوتا سمعه كل من كان في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ربنا خلق فيه إدراك وأصدر هذا الإيه؟ هذا الصوت. طيب هل الإنسان تحمل ذلك؟ لماذا؟ أخبر الله عز وجل أنه ظلم نفسه بهذا التحمل، لأن الأمانة كما ذكر أهل العلم هي التكاليف الشرعية، هي التكاليف الشرعية، وحملها الإنسان وعليه أن يقوم بما أوجبه عليه رب العالمين سبحانه وتعالى وتحمله. إخوان الكرام، انتهى معكم يعني هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق بلادنا وبلاد المسلمين كافة لما يحبه ويرضاه، وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء هؤلاء الذين يعيشون تحت طلقات المدافع والنيران كما نشاهد ونسمع، ونطالب الجميع بالعودة إلى الله عز وجل، فالأمر كله يعود إليه سبحانه، له الحكم وله الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد النور.